ولكن بعد خروج الروح لا تلقين، لأن الأمر انتهى. إذا خرجت الروح إما الميت في جنة أو نار، ولكن قبل خروج الروح نحن عند الميت لا نقول له قل ونكثر عليه، وإنما يقول أحدنا لا إله إلا الله يسمع. فإذا سمع قد يقول لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد لقن لا إله إلا الله، وكان يقول لا لا، هذا عجب، لا إله إلا الله وأنت تهز رأسك تقول لا، ماذا يقول الناس؟ فلما أفاق الإمام أحمد قيل له يا إمام أحمد ما أصابك، نحن نقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول لا. قال ما زال الشيطان معي في هذا الوقت وهو يقول لي ألست بربك، فأقول له لا. ولهذا على العبد أن يلح على الله، أن يلح على الله، أن يسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. ونحن عندما نلقن نلقن عندما يكون المرء في حالة الاحتضار، ولكن بعدما نضع على القبر اسمعوا السبع، اسمعوا الكلام العجيب. انتهى ووضع في القبر، يأتي إنسان يا فلان ابن فلانة، يأتيك ملكان أسودان أزرقان يقيمانك يقولان لك من ربك، فإذا قال لك من ربك قل كنا، وإذا يا جماعة الله ما يستال عليه، الله لا تخفى عليه خافية. بعد خروج الروح لا ينفع إلا ما سبق أن عمل، وأما أنه كذا وكذا وأنت في القبر لا. وما كان النبي يلقن بعدما يموت الميت، وإنما دعانا إلى أن نلقن. اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، متى نقرأها؟ نقرأها وهو في حالة الاحتضار، وهو ميت وهو مهيئ مريض، نقرأ عليه، نقرأ سورة ياسين يسمع لعله يتعظ لعله يتدبر، لأن الله ذكر فيها الآخرة الجنة النار، ما عد للمتقين ما عد للمجرمين. في هذا الوقت علّه يرعوي، علّه يعود إلى الله، علّه يتذكر فيموت على حسن الخاتمة. ولكن بعدما مات انتهى الأمر، أخذت الروح وصعد بها إلى الرب، لأن الروح بعدما تخرج من الحلقوم يأخذها الملك ويصعد بها إلى الرب، فتمر على السماوات السبع، لا تمر على سماء. إذا كانت الروح زكية طاهرة طيبة إلا ولها رائحة زكية، الملائكة يقولون هذه روح طيبة لمن؟ يقال لفلان ابن فلان، حتى يذهب بها إلى الرب جل وعلا وهو في عليائه. الله جل وعلا فوق سبع سماوات، الله تعالى فوق عرشه، يذهبون بها إلى الرب. الله جل وعلا ليس في الأرض، الله جل وعلا ليس في الكعبة، الله جل وعلا ليس في كل مكان، وإنما الله تعالى العلي الأعلى المستوي على العرش، البائن من الخلق، الذي لا يخفى عليه شيء من ما يعمل عباده. يذهبون بها، يعرجون إليه، يعرجون يذهبون إلى الرب، وبأيديهم هذه الروح شقية تكون في صوفة نتنة لا يمر بها على سماء إلا وقدحت ونالت منها أهل تلك السماء، فيأمر الله بأن تعاد إلى القبر وأن يكون في سجين. وضعناه في القبر، يا فلان ابن فلانة اذكر، يأتيك كذا فقل كذا، انتهى الأمر، انتهى الأمر. فإلى لذا على العبد أن يحسن العمل هنا قبل أن تفيض الروح. فأما إذا بلغت الحلقوم وانتهى كل شيء، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن من قبل قد آمنت أو كسبت في إيمانها، عملت في خيرا. هذا الذي يجب علينا أن نعتقد يا عباد الله. إذن هذه مكرمة لعيسى، ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى، قالت أم مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحديث الثاني كذلك الحديث الثالث كذلك، الحديث الرابع كذلك، وهو حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع يعني على الأرض نزغة من الشيطان، نزغة من الشيطان، يعني انتبه أنت من اليوم أنا معلن الحرب عليك، من يوم ما يولد وهو صغير لا يعقل لم يكلف، لا يكلف إلا إذا بلغ 15 من العمر، ولكننا نربيه ونهذب ونعلمه ليستمر على طاعة الله. إذا بلغ 15 من العمر توجهت إليه التكاليف، لا فرق بينه ومن بلغ 100 70 80، بمجرد ما تبلغ يا أخي اعقل وانتبه وعد إلى ربك ولا تلتفت إلى ما يقال، ارعب واسرح وامرح وافعل ما تفعل، لا تفعل، الجأ إلى الله، الجم باب الله، لا تدري هل الله جل وعلا قدر أن تبقى 40 50 60 أم لا. فإذا ما بلغ الولد 7 علمناه هذبناه لأنه أصبح مميز، دعوناه إلى الصلاة، أمرناه بالصلاة بالصيام، إذا بلغ 10 ما صلى ضربناه جلدناه حتى لا يأتي وعمره 15 إلا وقد استقام على أمر الله. لكن الحالة التي نحن عليها نسأل الله أن يغيرها إلى أحسن حال وأن يبدلها إلى أحسن الأوضاع. اسمعوني وأسلوبي قاسي، ولكن والله لا أريد إلا الخير، والله ما ربينا أولادنا ولا اهتممنا بأهلنا، وإنما تركنا الأمر فوضى وتركنا الحبل على الغارب، وسيسألوننا يوم القيامة بين يدي الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. واسمحوني أن أقول هذا المثل، وهذا مثل ليس بحسن، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا آتي إلى إنسان فقير ليس عنده شيء، معه حبله، يخرج كل يوم للعمل في السوق يجمع ما قدر الله تعالى له ليهيئ لأولاده طعام وشراب، آتي إليه وأقول أقول له: يا فلان أنت جاري لي ولا لنا في الجوار 20 عام، ولما كنت جارا لي وأنا جار لك أنا أرجوك تقرضني 3 ملايين ريال، لأننا ما علمنا ما تعبدنا الله فيه، ولأننا ما درسنا ما أمرنا الله جل وعلا أن نعلمه وندرسه، فكيف نعطي الأولاد ونحن على هذا الحال، وكيف نعطي الزوجات ونحن على هذا الحال. ما خصصت لنفسي ساعة في اليوم من 24 ساعة أجعلها لزيارة مسجد في أي بلد من بلاد المسلمين، وعلى حلقة أي عالم من علماء المسلمين، أو أنني أخذ كراس، أخذ كتاب في الحديث في الفقه في التوحيد في التفسير، أذهب إلى عالم صالح تقي أسمع منه حتى أعرف كيف أطيع الله، كيف أعبد الله. هل فعلنا ذلك؟ والله أعلم، وهو الموفق للصواب والهادي إلى سواء السبيل. حديث أخير في فضل عيسى ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وهو ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، وعيسى رآه بعينيه وهو متأكد أنه سارق، فقال له عيسى عليه السلام: يا هذا سرقت، أنت سارق. فقال السارق: كلا والذي لا إله إلا هو، أبدا ما سرق. نفى السرقة وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، وعيسى قد راه وهو يختلس ويسرق يسرق. فعيسى من تقواه وورعي وصلاحي وخشيته لربي وتقديسه له جل وعلا قال للسارق آمنت بالله وكذبت نفسي. أنت ما دمت حلف انتهى الأمر، وأنا كذبت نفسي الذي نسبت إليه ليس واقعا ولا صحيحا. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن القاضي لا يحكم بعلمه. القاضي رأى السارق يشرب، القاضي رأى شارب الخمر يشرب، لكن لا يحتج على السارق على شارب الخمر ويقيم عليه الحد لأن القاضي نفسه رآه، لا، بل يطلب شاهدين يستنكي يشم، إذا شم القرائن تدل على أنه شرب أو أنه ثبت عليه باعتراض أو بشهادة فيقيم عليه الحد. وأما إذا رأى الحالوالي القاضي الحاكم، الحاكم لا يحكم بعلمه. لما؟ لأن الحاكم ليس معصوم، له هوى وقد يميل إلى جانب أو إلى آخر وقد يريد أن ينتقم. فإذا فتح الباب للقضاة والولاة بأن كل قاضي يحكم بعلمه، عند ذلك يفعل القاضي ما يشاء ويقول أنا رأيت، ومن يكذب القاضي؟ ولهذا جعل هذا الحد من باب العدالة، القاضي لا يحكم بعلمه وإنما لابد من شهادة أو اعتراف. فإذا وقعت شهادة أو اعتراف أقام الحد. فصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتقل الإمام مسلم بعدما تكلم على فضائل عيسى إلى فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. الخليل إبراهيم أبو الأنبياء العرب والعجم، من بعد ما ظهر إبراهيم الخليل جميع الأنبياء والرسل من نسل إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل الجد الأكبر. إبراهيم الخليل له إسماعيل وله إسحاق. إسماعيل أبو العرب وإسحاق أبو يعقوب، يعقوب إسرائيل وذرية إسرائيل من بعد إلى موسى عليه السلام. فأبو الأنبياء الكبير إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله. إبراهيم الخليل عليه السلام نشأ وولد في بلاد كنعان بالعراق وتربى هنالك، وأبوه آزر على صح الأقوال، ومن زعم بأن آزر ليس أبا لإبراهيم الخليل فقد افترى على الله وقد كذب قول الله، لأن الله تعالى يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالله قال لأبيه وسمى الله تعالى الأب آزر. فبعض أهل الهوى يقولون لا، آزر عمه، وأما أبو إبراهيم ما دخل النار وليس مشرك ولا كافر، كيف يكون أبو إبراهيم وكيف يكون أب لنبي أو ولد لنبي في النار؟ هذا لا يحل. سبحان الله، الجنة والنار بيد الله، يفعل الله تعالى ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى خلقا وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق الله تعالى خلقا وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، فالامر امره. آزر ابو ابراهيم، وكان آزر يصنع الاصنام، ينحت خشب حجار، وكان يامر ابراهيم بان يبيع الاصنام وهو فتى صغير. ياخذ ابراهيم الاصنام ويذهب الى السوق وينادي عليها ابراهيم، من يشتري ما لا ينفعه ويضره؟ الهام من الله. كل من سمع من يشتري ما لا ينفعه ولا يضره، لا ما دام ما ينفع ولا يضر لمن اشتري؟ وهو يعلن لابيه: يا ابت لم تعبد الشيطان، لم تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك؟ صراحه يقول لابيه ذلك. انشاه الله تعالى نشأ خيرا، ولما كبر وعقل وارسل صلى الله عليه وسلم انكر على ابيه وانكر على قومه عباده الاصنام، واحتج عليهم بحجج ذكرها الله تعالى لنا في كتابه العزيز. فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اراد ان يستدرج القوم لما راهم يعبدون الاصنام الاوثان. يعبدونها، ما معنى يعبدونها؟ هل معنى يعبدونها يعني يقولون انها تخلق وترزق؟ لا، ما يقولون هذا، وانما يقولون، لان الشرك انما بدا من عهد نوح، وبعث الله نوح الى قومه لانهم يعبدون ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر اصنام. ماذا يقولون؟ يقولون هذه صور لصالحين، وهؤلاء الصالحون مقربون عند الله، وما داموا مقربين عند الله نحن نستشفع بهؤلاء الصالحين ونتوسل لهم اليهم حتى يخبروا الله عنا ويدخلنا الله جناته، لاننا مذنبون. هذا البلاء من هنا الموضوع. كالحالة اليوم، هذا ولي وهذا صالح وهذا وتد وهذا بلغ اليقين وهذا هوت وهذا بدل، هؤلاء مقربون عند الله ونحن مذنبون. إذن ننذر لهم، نذبح لهم، ندعوهم، نناديهم عند الشدائد: لا تنسني نظرة، أنا في جواري، أنا في حسبي. من يستطيع يتكلم؟ ما لي سواك، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ يا جماعة، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تقتضي أن أعتقد أن الله هو الذي يأخذ بيدي في الشدائد والملمات، وفي كل أمر لا يقوى عليه إلا هو، لا إله إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وسيأتيك إن شاء الله تعالى الموقف الفريد الذي وقفه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أنكر على القوم عبادتهم لغير الله، تمالوا عليه وعلى رأس النمرود الحاكم الملك الذي كان يدعي الألوهية في ذلك الوقت. أمرهم بأن يجمعوا الحطب، جمعوا الحطب، أججوا الحطب، النيران، حتى خافوا على أنفسهم أن تلتهمهم، واخذوا هذا العبد الضعيف ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ورموه بالمنجنيق في النار. ابراهيم في الجو يقع في الارض، اعترض له جبريل: ابراهيم ما نال الخل مجانا الا بقوه ايمانه بالله تبارك وتعالى. اعترض له جبريل: يا ابراهيم الك حاجه؟ والله لي مليون حاجة، بجناح من أجنحتك ارفع هذه النار حتى أقع في الأرض ولا أصاب بسوء. لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: نعم لي حاجة، لكن حاجتي إلى الله، أما إليك فلا، أنا ما أحتاج إليك، أنا أحتاج إلى الله. ولو طلب منه جاد، جبريل موجود حاضر، الله جل وعلا مكنه، هذا لا يعتبر شرك ولا يعتبر كفر، ولكن قوة في إيمان الخليل دعته إلى أن يرد. قال له: لا، أما حاجتي، أما إليك فلا، أنا حاجتي إلى الرب. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار تحرق تلتهم تأكل الغث والثمين تأكل الحجر والمدر تأكل الشجر تأكل كل شيء، ولكن الله تعالى عطلها فلم يكن تكن لها تلك الميزة والقوة التي وهبها الله، لأن الأمر بيد الرب. الماء يمطر ينزل والناس يحتاجون إلى الماء، وإذا لم نجد ماء استعصنا، ولكن قد يجعل الله تعالى من هذا الماء عذابا كما وقع في الطوفان. النار تلتهم، فإذا أزال الله تعالى حرارتها وبأسها زال، ولذا أمر الله تعالى النار، قال الله تعالى للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقع إبراهيم في مخرط بستان ملتف بالأشجار وله سرير، وانبسط وكيف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والنار النار لا أثر لها، تأكل بعضها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بإيمانه ويقينه بالله تعالى واعتماده عليه وصدقه مع ربه جل وعلا جلس حتى زالت النار. أتوا يلتمسون ماذا؟ حتى عظام إبراهيم تتلاجع وتذهب، وإذا بإبراهيم في النار على كرسي، ولوا الأدبار خجلين، استطاعوا أن يقابلوا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما دعا أحدا ولا رجع أحدا، وإنما قرع باب الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أسلوب تحدي، أخبروني أنبئوني من الذي يقوى على أن يجيب المضطر غيري، أنا الإله الذي بيدي ملكوت كل شيء. والله ما قدرنا الله حق قدره، ما عرفنا مقام الله، أنزلنا غير الله تعالى مقام الله، بل إن البعض أعطى غير الله تعالى حق الله. الله جل وعلا لا يعطي، الله لا يمد، الله لا يرزق، الله لا يغفر إلا إذا قرعنا باب غير الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا يزيد بن زريع ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، قال: فكان لا يرى متجردا، قال: فقال بنو إسرائيل إنه آدر، فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبراه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. في الدرس الماضي كان الكلام على بعض فضائل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الأمة الذي قال الله تعالى في شانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أمة وهو واحد لأن الحق معه، وليس الحق يعرف بكثرة أتباعه، وليس الحق يعرف بكثرة الرجال، وإنما من كان معه الحق هو الأمة. إبراهيم في جانب، وأبوه ونمرود وقومه جميعا في جانب آخر، لكن الجانب الراجح الذي رضي الله عنه جانب إبراهيم. ولذا لا يعرف الرجال بالحق، وإنما يعرف الحق بمن معه الحق. فالله تعالى سمى إبراهيم أمة عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء كما قلت العرب والعجم، من بعد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جميع الأنبياء جميع المرسلين من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي أمره الله تعالى بأن يبني الكعبة البيت. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله تعالى بواه له، أراه الله تعالى مكانه، فبناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بعدما أرى الله جل وعلا موضع البيت. وهل إبراهيم هو أول من بنى البيت وقبل إبراهيم لم يكن بيت؟ كلام كبير للعلماء، والذي يظهر والله أعلم أن البيت قبل إبراهيم موجود، ولكن مع تطاول الزمن وتقادم العهد انطمست معالم البيت، وصار موضع البيت عبارة عن ربوة تأتي السيول فتأخذ يمينا وشمالا، انطمست المعالم لا يعلم أين موضع البيت. فأراد الله جل وعلا أن يعبد أهل الأرض، أن يطوف أهل الأرض بالبيت الذي جعله الله تعالى مسامتا للبيت المعمور في السماء. ووقعت المقدمات التي تعلم بأن يقع الخلاف بين سارة وهاجر، ويأمر الله تعالى إبراهيم أن ينقل هاجر ومعها رضيعها الصغير إلى هذا الموضع، فأتى بهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وألقاهما في هذا الموضع. وما كانت إلا دوحة، إلا شجرة، ومعالم البيت لا تعلم. وأظهر الله تعالى لإسماعيل ولأمه هاجر الماء، ماء زمزم، وساق الله تعالى جماعة من العرب من جرهم أتوا، وعندما رأوا الطير تنزل في هذا الموضع وفيه هاجر وفيه ولدها إسماعيل استأذنوها في أن يقيموا معها، فأقاموا معها شريطة ألا يكون لهم حق في المال، وافقوا على ذلك، نزلوا بالموضع، كبر إسماعيل، تزوج من جرهم، ولد له أولاد وهم أبناء إسماعيل العرب المستعربة، العرب بائدة، بادوا وهلكوا، قوم ثمود، قوم هود، قوم جديد، هؤلاء ظلوا ما لهم أثر، أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، عرب عاربة عاربة وعرب مستعربة، المستعربة
منهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إبراهيم الخليل لما كبر الولد أخبر ولده بأن لله بيتا في هذا الموضع، فبني البيت، أراه الله تعالى المعالي. جاء في بعض الأخبار أن الله جل وعلا أتى بغلة سحابة بينت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام موضع البيت، فبنى إبراهيم الخليل ومعه ولده ونزل في الأرض وبنى بحجارة كأسلمة الإبل، أعطاهم الله قوة. بنى إبراهيم الخليل البيت مستطيلا لا على الوضع الذي نرى، مستطيل من ناحية القبلة من ناحية الشمال، في ناحية الشمال الحجر الاستدارة، بناه بالحجر من دون مدر من دون طين. ظل البيت على هذا الحال، بعد ذلك بنته جرهم، بنته العمالقة، بنته قريش. وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 عام، اشترك في البناء. قريش هم الذين اختزلوا من البيت الاختزال الذي نرى، بنوا البيت مربعا وتركوا جزءا مقدار 6 أذرع أو أكثر، لأن الأموال الحلال قصرت عنهم ولا يريدون أن يبنوا بيت الله بالمال الحرام، فإذا ما وجدوا مالا حلالا بعد أكملوا البناء. جاء الله تعالى بالإسلام لم يكملوا البناء، تمنى النبي أن يبنيها، لأن عائشة التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في دخول البيت، فأمرها أن تدخل الحجر الجزء الذي حجر، وأخبرها بأن هذا الجزء من البيت، وقال لها لولا حجان قومك بكفر، يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لأن قريشا أوصدوا الباب الغربي وفتحوا الباب الشرقي ورفعوا الباب الشرقي. قال عليه الصلاة والسلام ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ظل البيت إلى أن توفي رسول الله، توفي أبو بكر، عمر، عثمان، علي، تولى معاوية، اليزيد، إلى زمن عبد الملك ابن مروان. وقع ما وقع بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية، رميت الكعبة بالمنجنيق، انهدم جزء من الكعبة، استتب الأمر لعبد الله بن الزبير. ولما استتب الأمر لعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام بنى الكعبة على غرار ما تمنى رسول الله، أدخل هذا الجزء وفتح الباب الغربي وجعل الباب الشرقي ملازقا للأرض، من يدخل ومن يخرج. قتل عبد الله بن الزبير، عاد الأمر لعبد الملك بن مروان، كتب الحجاج لعبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث، وعبد الله بن الزبير ما أحدث، وإنما حقق أمنية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليتها كانت باقية ليكون البيت على غرار ما بنى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كتب عبد الملك لعبد الله للحجاج بأن يوصل الباب الغربي ويرفع الباب الشرقي ويهدم الجزء الموجود اليوم خارج وليس بملازق وملاصق للكعبة. الكعبة على هذا الحال من عهد عبد الله بن الزبير إلى عهد السلطان مراد العثماني. السلطان مراد العثماني بنى الكعبة لسبب، السبب أن سيلا جاء ملأ المسجد أزال جدر من الكعبة، اضطر السلطان مراد العثماني الرابع فبنى هذا البيت الذي نشاهده وأكرمنا الله تبارك وتعالى فيه. هل البيت موجود قبل ذلك؟ يذكر أن آدم بناه، أن شيثا بناه، أن الملائكة بنوه. على أي حال، الذي أثبت لنا القرآن وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فالله تعالى بوى له مكان البيت، وهذا لا يمنع أن يكون البيت موجودا من قبل، ولكن المعالم ظهرت فظهرت الحقيقة بإعلام الله تعالى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى للخليل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ملافع لهم. قال إبراهيم: يا رب من يسمعني؟ لأن الله قال له: وأذن، وأذن في الناس. الأذان الإعلام، الأذان الإخبار. قال: يا ربي من يسمعني؟ قال: يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على باب الكعبة، وقيل صعد على المقام، مقام إبراهيم، ونادى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. صوت إبراهيم هذا سمعته الأجيال والأمم. من سمع صوت إبراهيم في الأزل ولبى النداء لا بد أن يأتي إلى البيت، إن لبى مرة جاء مرة، إن لبى أكثر جاء أكثر. ولذا عندما تدخل في الإحرام تريد الحج تريد العمرة، بعدما تنوي لبيك اللهم لبيك بالحج، لبيك اللهم لبيك بالحج، أو لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يا رب يا رب أنا أريد أن أجيب نداءك الذي دعاني به إبراهيم الخليل إما بنية الحج أو بنية العمرة. نويت، أحرمت، عقب الإحرام حالا تعلن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فصلى الله على نبينا محمد وعلى جدي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الله. سبق لنا الكلام إلماما على أنه اختتن بالقدوم أو اختتن بالقدوم، إما بالقدوم بتخفيف الدال أو بالقدوم بتشديد الدال. اختتن أجرى عملية الختان، أزال الغلفة، القطعة التي تغطي الحشفة، حشفة الذكر الرجل أزالها إبراهيم بالقدوم. القدوم آلة النجار أو بالقدوم، وجاز بالقدوم أو بالقدوم. فإذا قيل بالقدوم القدوم اسم موضع بالشام معلوم الى اليوم. ابراهيم اختتن هنالك عليه الصلاة والسلام، لان الختان من سنن الفطرة. الله جلب الناس على امور، عليهم ان يهتموا بهذه الامور. هذه الامور التي فطر الله جل وعلا الناس عليها قديمة من الازل، كان عليها ادم، كان عليها اولاد ادم الى نوح، كان عليها نوح الانبياء والرسل من بعد نوح على هذه السنن على هذه الفطرة. جاء الله بالاسلام، اقر النبي هذه الفطرة، الخلقة الجبلة التي جبل الله تعالى الناس عليها. فجاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من الفطرة التي جبل الله تعالى الخلق عليها. هذه الامور يسن ينبغي للمسلم ان يتعاهدها، ان يهتم بها، ان يحرص على فعلها، لا ينبغي التساهل فيها، بل بعضها واجب كما ذهب الى ذلك جماعة من اهل العلم. الاستحداد، استعمال الحديد، استعمال الحديد في إزالة الشعر من العانة، من الإبط، من الأظافر، ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا الأمر. الاستحداد، نتف الإبط، حلق العانة، يعني إزالة الشعر الذي يكون على العانة، تقليم الأظافر، قص الشوارب، لا حلق الشوارب، حلق الشوارب مثلى، أمر منكر، يزيل الشوارب بالكلية أمر لا ينبغي للمسلم أن يفعله، لأن لا يتشبه بالمجوس. ترك الشارب بالكلية لا يأخذ منه يمينا ولا شمالا، ليس من سنن الفطرة، ليس مما كان عليه الصالحون من قبل. الصالحون من قبل لا يدعون الشوارب بالكلية، لا يحلقونها بالكلية، وإنما يجزونها، يأخذون ويتركون. إعفاء اللحية يعني تركها، عدم أخذها فضلا عن إزالتها. فإن الصالحين من عباد الله منذ آدم إلى قبيل 70 عام عندما استعمر المستعمر البلاد الإسلامية، أهل النخوة، الشهامة، الرجولة، الصلاح، التقوى، يعفون. على رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، له لحية تملأ صدره، إذا قرأ تحركت لحيته. الاستنشاق، عند الوضوء نستنشق الماء، من الفطرة، من سنن الفطرة. غسل البراجم، مواضع العقد في الداخل والخارج، من الفطرة، أن يزيله المرء، لا يبقى هكذا ملوث. هذه سنن سنها لنا رسول الله. وإذا قلنا سنها لنا رسول الله، المعنى أن النبي شرعها لنا وجعلها لنا هديا. ولا أقصد في هذا المجلس ولا يقصد علماء الحديث إذا قالوا هذه سنة رسول الله لا يقصدون إلا أن هذا الأمر هدي وشرع شرعه لنا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا معنى السنة في عرف رسول الله، في عرف الصحابة، في عرف العلماء، إلى أن جاء المتأخرون من الفقهاء فجعلوا لنا اصطلاح فرض عين، فرض كفاية، سنة مندوب، مباح حرام. الفرض العين كالصلوات الخمس يجب على كل مسلم أن يفعلها، إن لم يفعلها تركها كافر. فرض كفاية كصلاة الجنازة، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لا يجب على جميع من في المسجد أن يقوم ويصلي على الجنازة، لو قام جماعة وترك أفراد لا مانع، لأن هذا فرض كفاية. وفرض الكفاية في اصطلاح علماء الفقه ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بمعنى أنه إذا مات ميت توجه إلينا هذا الفرض، نغسله، نكفنه، نحفر له، نصلي عليه. لو أن القرية جميعا تركوا ذلك، تركوا أمرا واجبا أوجبه الله عليهم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا ما يسمى بفرض الكفاية. السنة عرفوها تعريف غير تعريف من سبق. السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما علم الناس إلا هذا الجزء الأخير في آخر الزمان، إذا قالوا سنة يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا ينظر إلى التفاصيل، بل يقول هذه سنة، سنة يعني إن فعلت أثابك الله، ما فعلت ليس عليك شيء. لا، الأمر ليس على هذا الحال، الأمر ليس على هذا الحال. من السنن ما لو تركه الإنسان عاقبه الله تبارك وتعالى، لأن المقصود بالسنة إذا أطلقت في عرف الحديث بمعنى المنهج، المسلك، المسار، الشرع الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذه المناسبة أريد أن أنبه على أن هذه سنن الفطرة كتقليم الأظافر، جز الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، لا ينبغي للمرء أن يمضي عليه 40 يوما لم يفعل ذلك. الإسلام دين نظافة، الإسلام دين كمال، الإسلام دين طهر. اذهب أيها الأخ إلى بعض البلاد المتمدنة وانزل في أعظم فندق، هوليدي إن، شيراتون، ما إلى ذلك، انظر كيف هؤلاء المتمدنون يغتسلون. الغسل عندهم أن يؤتى بميسرة تبل، بعد ذلك ينفع بها جسده، هذا هو الغسل. أقول هذا الكلام عن علم، أقول هذا الكلام عن معرفة، أقول هذا الكلام عن رؤية بالعين. منشبة يمسح راسه إبطة وهي ممتنة، أو يدخل في داخل الحوض يملأه ماء يغتسل بالصابون يدلك وما إلى ذلك، ثم يسرح الماء فيأتي آخر ويفعل كما فعل، وإذا بالثياب منتنة، المناسب منتنة، الأعضاء منتنة، وما إلى ذلك. تعال إلى مسلم فقير لا مال عنده، لأن العبرة ليست بالمال، يغتسل يوم الجمعة من رأسه إلى أخمص قدميه، لأن من غسل واغتسل يوم الجمعة ودنا إلى الإمام وصلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام 10 أيام، لا يغتسل بالنسبة يمسح بها جسده فقط، وإنما يأتي بالإمام ويغسل رأسه. وعلمنا النبي كيف يغسل، أولا يحثو، أولا يخلل قبل أن يحثو، قبل أن ينزل تحت الدش يخلل شعر الرأس، يتوضأ أولا، هكذا كان النبي يفعل، ثم يضمض استنشر يغسل وجهه يديه اليمنى اليسرى، يمسح الرأس، يقبل ويدبر، يسد المسام في هذا التخليل، لأن يصاب بمرض، لأن الماء الذي ينزل من الدش أو المغراض عندما يصيب الرأس حالا يصاب بزكام، يصاب بمرض. فرسولنا قبل 15 قرن سن لنا أننا إذا ما أتينا للغسل قبل أن نصب الماء تخلل، تسد المتام، بعد ذلك تأخذ الإناء تفرغ الماء، بعد ذلك تفك الدش تغتسل، تغسل جميع شعرك يوم الجمعة غسل الجنابة، جامع امرأته خرج منه الماء، أولج في المرأة مقدار الحسبة، يجب عليه أن يغتسل، يجب على المرأة أن تغتسل، لو أتى امرأته كل ليلة وجب عليه أن يغتسل كل ليلة. واسمعوا ما قال رسول الله: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، أغسل الشعر وأنقل البشر. تغتسل للعيد، تغتسل للإحرام، تغتسل لدخول مكة، تغتسل للوقوف بعرفة، كل هذه سنن شرعها لنا رسول الله، والله لا توجد في غير شريعة الإسلام، لا عند المتمدنة ولا المتعبرة ولا المتخلفة ولا المتزندقة ولا المتفيهقة، لا توجد، وإنما توجد في هذه الكتب التي تركها لنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دخل في الإسلام اليوم عليه أن يغتسل غسل الإسلام، جيء برجل يسمى ثمامة بن أثال، أتي به أسيرا إلى هذه المدينة الطيبة، ربط بسارية من سوار المسجد، أتى النبي إلى ثمامة بن أثال، رجل عظيم من عظماء نجد، مشرك كافر يريد أن يذهب يعتمر، لقيه جيش النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا ثمامة وأتوا به إلى المدينة وربط بسارية من سوار المسجد. خرج النبي من حجرته أتى إلى ثمامة: ما وراءك يا ثمامة؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على ذي ذمة، إن مننت علي فأنا ذو ذمة، لا بد أن يكافيك وجازيك، وإن قتلت يا محمد لي دم ولي عشيرة وقبيلة لا يدعون دمي. فتركه رسول الله في اليوم الأول، جاء إليه اليوم الثاني: ما وراك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على ذي ذمة. تركه رسول الله. كان اليوم الثالث، أتى النبي إليه وثمامة مربوط بسارية من سوار المسجد: ما وراك يا ثمامة؟ الجواب هو الجواب، أمر النبي بأن يترك ويحل. ترك ثمامة، فلما ترك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فيغتسل غسل الإسلام. اغتسل غسل الإسلام. سئل تماما ما منعك أن تسلم من قبل في اليوم الأول الثاني الثالث؟ مع وضع العرب الرجال الكمل يقول تماما أنا كرهت أن يتحدث العرب بأنني ما أسلمت إلا خشية من السيف، ولذا لم أدخل في الإسلام حتى حل وثاقي وليسمع العرب الآن أنني مسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه معتمر وأن الصحابة أخذوه وهو في طريقه إلى مكة، فأذن النبي له أن يذهب فذهب وانتهى من عمرته. فقالت له قريش إن ثمام خبأ رجع إلى دين محمد. قال والله ما صبوت ولكنني اتبعت دين محمد، قلب شرح بالإسلام فأسلم. والله لا تأتينكم برا إلا إذا أذن لكم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي البر القمح من نجد، فيا قريش أنا من الآن أخبركم أنه لا يأتيكم أي شيء من نجد إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا الكلام أن عندنا في الإسلام غسل يسمى غسل الإسلام. من دخل في الإسلام اغتسل، من ارتد عن الإسلام نسأل الله العافية والسلامة ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل. المرأة كالرجل، وتزيد المرأة بأن عليها أن تغتسل للحيض، تغتسل للنفاس، تغتسل إن شاءت للاستحاضة. هذه أحكام وأمور دونتها دوانين الإسلام، بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا ينبغي للرجل، ينبغي للوالد، ينبغي للولي ولي الأمر أن يعلم هذه الأشياء ويبلغها أهله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. إذن سنن الفطرة لا ينبغي أن يمر علينا 40 يوم ما تعاهدنا هذا الأمر. نتف الإبط، حلق العانة، قص الشارب، تسريح اللحية، تقليم الأظهار، غسل البراجم. الإسلام دين نظافة، الإسلام دين كمال، الإسلام دين طهر. أما الختان فإن إبراهيم اختتن، والأنبياء بعد إبراهيم اختتن، يزيلون الغلفة حتى تظهر الحسفة للرجل. المرأة إن شاءت اختتنت أو ختنها آلها إن شاءوا، وإن شاءوا تركوها على البذر جلدة. إذا أريد ختان المرأة أزيل شيء قليل منها حتى تعظم شهوتها، فإن أراد الولي فعل وإن أراد الولي ترك. وأما الرجل فقد ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يختفي، يزيل هذه الغلفة، لأن هذه الغلفة تحدث لنا نجاسة. النجاسة عندما يتبول لا بد أن يبقى من البول شيء، والنبي يقول استنزهوا من البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر به. وراء قبرين بالمدينة مر عليهما وهما في القبور قبرين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. لذا نزيل الغلفة حتى تظهر الحسنة، كما فعل أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والختان يسن أن يكون في اليوم السابع كما فعل سيد الخلق. في اليوم السابع تم الحسن والحسين، تم وعق، ذبح عقيقة، خروف، شاة، عن الغلام شاتين، عن الجارية شاة. يوم السابع، يوم السابع ختان عقيقة، إزالة شعر الرأس للولد الصغير لأن هذا الشعر الذي ولد به أذى، لأن هذا الشعر رقيق إذا كبر ولم يحلق بعد ذلك يبقى الرأس ضعيف، لكن نزيل هذا الشعر ليظهر لنا شعر جديد حي قوي. هذا ما سن لنا رسول الله. نستنبيه في اليوم السابع، ما استطعنا في اليوم السابع، في اليوم الرابع عشر ما وجدت عقيقة، في اليوم الحادي والعشرين ما وجدت فيما بعد، أنا واجد أستطيع، لا ينبغي لي بحال من الأحوال أن أدع العقيقة. واسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. كل مولود لا يشفع لأبيه يوم القيامة إلا إذا كان أباه قد عق عنه، فإذا لم يعق عنه لا يشفع الولد لأبيه يوم القيامة. فهل تريدون أن أبناءنا لا يشفعون لنا يوم القيامة؟ ولذا ينبغي للمرء إذا ولد له ولد يعق عنه. ما عققت عن ولدي قبل لأنني لا أعلم الحكم، ما سمعت، ما تنبهت، ما عرفت، ما كنت واجدا، جاز لي أن أقضي إن شاء الله. لي ولدان ثلاثة أربعة، ولد واحد، بنت واحدة، جاز لي أن أعق عنها وقد بلغت الأربعين أو الخمسين أو الثلاثين أو العشرين أو ما شاء الله تبارك وتعالى. هذه السنن التي سنن الفطرة، ومنها الختان الذي قام به إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. من فضائل إبراهيم ما روى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله تعالى له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان ياوي إلى ركن كبير، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا جبت الداعي صلى الله على رسول الله. في هذا الحديث نبه النبي على أمور. الأمر الأول أن إبراهيم لم يشك عندما قال لربه جل وعلا: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال الله تعالى له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء. إبراهيم ما شك، وإنما أراد علم اليقين، عين اليقين، هو مؤمن بالله، يعلم أن الله تعالى قادر يحيي الموتى، ولكن أراد إبراهيم الخليل من ربه جل وعلا أن يوقفه على ما يزيد إيمانا بالله. فإذا إبراهيم ما شك، والنبي يقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم. لو أن إبراهيم شك فنحن شكنا أعظم من إبراهيم، ونحن نشك من باب أولى وأحرى. بمعنى لو أن إبراهيم كان شك نحن نشك أكثر من إبراهيم، ونحن أولى بالوقوع في الشك من إبراهيم، لأن إبراهيم خليل الله، ولأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بما نعلم. فإبراهيم لم يشك لكن لو فرض أن إبراهيم شك لكان شكنا نحن أعظم ونحن أحرى وأولى بأن نشك من إبراهيم عليه السلام. إذن القضية إبراهيم ما شك، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله لما قال الله تعالى له أولم تؤمن، قال بلى. لو كان إبراهيم غير مؤمن شاك لما أقره الله على ذلك، لكن الله تعالى أقر إبراهيم على أنه مؤمن، ولكنه يريد كما قلت لك عين اليقين. نحن عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين. إبراهيم علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، لكن أراد أن يخطو خطوة أعظم، وهي أن يقف على عين اليقين يرى بعينيه. عند ذلك أمره الله تعالى أن يأتي بالطير ويفعل كذا ويفعل كذا، فكان ما أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه. القضية الثانية قضية لوط عليه السلام نبي الله، وكان معاصرا لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وقد ابتلاه الله تعالى بقوم، القوم أولا مشركون لا يعملون العمل الصالح، ثانيا ابتلاهم الله تعالى ببلاء، وبئس هذا البلاء، هذا البلاء الذي ابتلاهم الله تبارك وتعالى به مناف للفطرة، وهو أمر الشذوذ الجنسي، الرجل يعلو على الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر وعمل لم يسبق قوم لوط، لم يسبقهم أحد إلى هذا العمل إلا قوم لوط كانوا على هذا الحال. الأجيال من قبل منذ آدم إلى زمن لوط لا يعلم أن الرجل يضع شهوته في رجل، الرجل ليس بموضع للشهوة، الرجل رجل، وإنما خلق الله تعالى للرجال حرث موضع زرع، كما قال الله جل وعلا في كتابه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. تصدى لوط لقومي أتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يا قوم أبوا، جاء هلاكهم، وأراد الله جل وعلا أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فبعث الله تعالى إليهم رسل جبريل ميكائيل إسرافيل. جاء هؤلاء الثلاثة وهم من ملائكة الله، ونزلوا ضيوفا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فلما نزلوا عليه في أبيهم وضاق بهم درعا، ملائكة شباب على أكمل ما يكون من الحسن والجمال ضاق بهم درعا، القوم يسمعون الآن ويأتون إليهم وهم ضيوفهم. وإذا بامرأتي امرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. امرأة لوط لما جاء الشباب الثلاثة وهم جميلو الخلقة الصورة خرجت وذهبت إلى القوم وأخبرتهم بأن لوط جاءه شباب، جاءه كنا وجدوا ما يريدون، وإذا بهم يهرعون إلى لوط عليه الصلاة والسلام. قال يا قوم هؤلاء بناتي، الله جل وعلا حل لكم النساء، عودوا إلى بناتي يعني إلى بنات أمتي وإلى بناتي أنا أزوجكم، بدل أن تفعلوا هذا العمل الشنيع الفظيع تعملونه في رجال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لوط ماذا فعل؟ لما جاءوا عرض عليهم البنات ليتزوجوا بهن أبوا، عند ذلك وقع عليهم ما أراد الله. أمر الله جل وعلا لوطا أن يخرج ومعه آله إلا امرأته عليها لعين الله. فخرج لوط وخرج القوم يتبعون لوطا والشباب الذين كانوا مع لوط، وإذا بالصيحة تأخذهم ويرفعون إلى أعلى موضع ثم يعاد بهم إلى الأرض فيخطف الله تعالى بهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال أهل العلم إذا وجد من يفعل هذا الفعل يصعد به إلى أعلى منار موضع عالي ويلقى في الأرض ويطبع بالحجارة كما عذب الله جل وعلا قوم لوط. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ورحم الله لوطا ويرحم الله لوطا. لوط ليس عليه ذنب، لوط اسم نبي، لا نتكلم في لوط، وإنما الكلام على قوم لوط الذين بعثهم الله إليهم. هؤلاء الشريرون، هؤلاء الفجرة، هؤلاء الفسقة الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء هم المذمومون الذين ذمهم الله. وأما لوط عليه الصلاة والسلام فكان نبيا وكان رسولا عليه الصلاة والسلام، دعا له النبي يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأن القوم لما جاءوا ودخلوا عليه قال لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كان عندي قوة أحولكم وأمنعكم من هذه السكرة التي أنتم فيها الآن. يريدون الرجال، يريدون الضيوف، أو آوي إلى ركن شديد، يأوي ويرجع إلى الله تعالى. ورجع إلى الله وهو الركن الشديد للوط، وهو الركن الشديد لكل عبد من عباده، لا إله إلا هو. ثالثا ولو لبثت في السجن طول لبت يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى له مع امرأة العزيز مشهور معلوم، ومع ذلك هي التي راودته وهي التي قالت له هيت لك، أنا تهيأت الآن لك امرأة العزيز هيا. أبى، امتنع، عصمه الله، عملت مكيدة أخرى، دعت النسوة العظيمات الكبيرات لأنه بلغ أنهن يتكلمن عليها، فأرادت أن تبين لهن إن الأمر، إن الجمال جمال يوسف ليس بطبيعي. أتت بفاكهة وسكين وطعام يقطع بالسكاكين وقالت ليوسف أخرج عليهن. فلما خرج ورأينا أكبرنه وقلنا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، قطعنا أيديهن. وقع نبلة صلى الله العافية، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. إلى هذا المستوى المرأة تنزل وتعلن إما أن يفعل بها الفاحشة ولا يسجن. دناءة. يوسف امتنع، لبث في السجن كما قال الله تعالى 7 سنين، بعد ذلك براه الله وظهرت براءته وأعلنت المرأة إعلان عام عرفه الصغير والكبير. إبراهيم يوسف ما برأ نفسه، ولكن امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، لا إله إلا الله. هكذا يكون الصادقون، هكذا يكون المتقون، هكذا يكون من تعلق بالله جل وعلا. لتكن الجلبة ولتكن الشقشقة وليكن ما يكن، وبعد ذلك يظهر الحق جليا يعلنه الله تعالى على رؤوس الأشهاد. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه فكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ما؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال أبو إسحاق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بمثل هذا الحديث. هذان الحديثان من باب فضائل موسى عليه السلام. وقبل أن أتكلم على فضائل موسى عليه السلام بقي لنا حديث واحد من باب فضائل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الظالمون المشركون العصاة القائمون بالعمل بالكبيرة العظمى التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقمان الحكيم عليه السلام أوصى ولده فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا يغفره الله. لذا فإن العاصي الظالم الذي ارتكب الكبيرة العظمى التي توعد الله تعالى فاعلها بالنار والتي أخبر الله جل وعلا بأنه لا يغفرها لو كان حسيبا نسيبا لو كان هاشميا قرشيا لا يغفر الله له. لذا فإن آزر أبو إبراهيم يا بني لا تشرك بالله آزر ينصحه ولده إبراهيم عليه السلام ومع ذلك عندما لم يستجب لم ينفع قربه من ابنه خليل الله إبراهيم عليه السلام. وأراد إبراهيم عليه السلام
أن يستغفر لأبيه، فعتب الله تعالى على خليله، وقال الله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الوالد يتبرأ من الولد، لأن الوالد قام بالعمل العظيم الذي لا يغفره الله. وأنت تقرأ قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة نوح ابو البشر الثاني، لكن لما لم تسر هذه المرأة على المحجة البيضاء التي دعا إليها نوح عليه السلام، وقد ظن نوح عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى هذا الطريق، 1000 سنة إلا 50 عام لم يجب هذه المرأة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: وقيل ادخل النار مع الداخلين. قربه من قربها من نوح وقرب امرأة لوط من لوط لم يكن سببا لدخول الجنة، وإنما البعد عن الله تعالى والقيام بالشرك العظيم الذي نهى الله عنه كان سببا لدخول آجر، لدخول امرأة نوح، لدخول امرأة لوط، ولدخول أبي لهب الذي نقرأ قول الله تعالى في شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. من أبو لهب هذا؟ عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة؟ لا والله، وإنما أبو لهب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح يوم أن ولد رسول الله، ويوم أن أتت إليه جارية ثويبة تبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد لأخيك عبد الله ولد، أعتقها وقال لها: أنت حرة. ولكن يوم أن أمر الله جل وعلا رسوله بأن يصدع وأن يجهر بالحق، وصعد النبي على جبل الصفا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم آلة، ودعا عمه وعمته، ودعا صفية، ودعا ابنته صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ينادي ابنته، بضعة منه، لم يبق للنبي من الولد إلا فاطمة، مات القاسم، مات الطيب، ماتت زينب، ماتت رقية، ماتت أم كلثوم، ما بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة البتول الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، ومع ذلك يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وحبيبه وابن حبه أسامة بن زيد، كان النبي يحب أسامة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب والد أسامة، أسامة والده زيد بن حارثة مولى رسول الله، أعتقه رسول الله، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام جاريته أيمن بركة، وكان قد زوجه أيضا صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب، زوجها رسول الله زيد بن حارثة، له ولد يسمى أسامة. أسامة له الوزن الثقيل عند رسول الله، زيد بن حارثة له المكان المعلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يقال في أسامة بن زيد: أسامة حب رسول الله وابن حبي، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بعث النبي أسامة في سرية فأدركوا العدو، وكان النصر، وإذا برجل خذف الله تعالى في قلبه الإيمان، وإذا بأسامة يدرك الرجل ويعلو عليه أسامة بالسيف، فيقول الرجل: لا إله إلا الله. أسامة بن زيد ظن أن الرجل قالها تقيا خشية من القتل، فجهز على الرجل وقتله. فلما عادت السرية أخبروا رسول الله بما صنع أسامة حب رسول الله وابن حبه، فدعا النبي أسامة: تعالى يا أسامة، لقد بلغني عنك كيف وكيف، أقتلت وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله، إنما قالها تقيا خشية من الموت والهلاك. فقال النبي لأسامة: أشققت عن قلبي؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ وغضب النبي واحمر وجه رسول الله حتى قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم. القرب، المحبة ليس لها وزن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الميزان العالي عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الإيمان، الإيمان، التقوى، الصلاح، عدم الشرك بالله تبارك وتعالى. إبراهيم الخليل بقي لنا حديث معه، هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وكانت، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شان سارة، ثنتين في ذات الله، وواحدة أيضا في ذات الله ولكنها في شان سارة. هذه ثلاث كذبات عندما يسمعها السامع وعندما يسمعها المرء، وهي في الحقيقة ليست كذبات، لها تأويل صحيح يخرجها من دائرة الكذب وينقلها إلى دائرة التورية. والعلماء قد تكلموا على التورية، وتكلموا أيضا على ما يتعلق بجواز الكذب في بعض الأمور. لو جاء ظالم جبار يريد أن يأخذ مال إنسان عندي، أو يريد أن يقتل رجلا مسلما وهذا الرجل المسلم في بيتي، دعاني الجبار الطاغية: تعالى، بلغني أن عندك مال لزيد وأنا أريد أن أقتله. جاز لي أن أقول: لا، ليس له مال عندي، أرأيت؟ أهو موجود؟ أقول ليس موجودا هنا، هنا يعني في هذا الموضع، لا يمنع أن يكون في داخل البيت. هذا مما يسمى تورية، لئلا يقتل هذه النفس البريئة. هذا ظالم، هذا جبار، هذا عاتي متكبر يريد أن يسفك الدماء. يجوز لي أن أكذب كما وقع لعمار، قيل لا أشتم رسول الله، كتم رسول الله، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، أتى وهرع إلى سيد الخلق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. أتى وهرع إلى سيد الخلق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. أنزل الله تعالى قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإبراهيم الخليل نال خلة الله، ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن. الله تعالى اصطفاه، اختاره، جعله خليل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يكذب. والعلماء مطبقون مجمعون على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محال أن يكذبوا قبل التبليغ أو فيما يتعلق بالتبليغ. رسالة الله التي أوجب الله تعالى عليهم تبليغها لا يمكن بحال من الأحوال أن يترددوا أو يتوقفوا أو يكذبوا ولا يبلغون رسالات الله أو يجاملوا، محال هذا، لا بد أن يبلغوا. فإذا ما بلغ انتهى الأمر. فإذا الكذب له مواطن يجوز للمرء أن يكذب فيها، كحالة إبراهيم هذه، كحالة الجبار الذي يريد أن يقتل مسلم، يأخذ مال مسلم، جاز له أن يكذب، وجاز للرجل أن يكذب على امرأته. المرأة تريد مال، تريد شيء، فإذا لم يعطيها الرجل هذا المال وقع بينه وبينها خلاف، يقول لها أنا إن شاء الله تعالى غدا سأذهب إلى السوق وأشتري لك كذا وكذا 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 وأعمل جميع ما تريدين، وهو ينطوي على أنه لا يفعل، ما عنده مال. فقل أنا أريد شقة لوكس من العمارة الفلانية، الشقة في العمارة الفلانية ب50,000، ومن أين لي 50,000؟ أقول أنا سأذهب إن شاء الله إلى صاحب العمارة وأراوده وأنظر هل توجد شقة أو لا توجد شقة، وأبشري بالخير إن شاء الله تعالى. أعود إليها بعد ذلك أقول أنا ذهبت إلى صاحب الشقة ومع الأسف قال إنها خالية، أنه لا يوجد شيء خالي. هذا من سوء حظنا، لأن الفتنة التي تقع بعد أعظم. هذه مسائل خلقها أهل العلم وتكلموا عليها وقالوا بجواز الكذب في بعض المواطن على سبيل التورية. فإذا كان على سبيل التورية لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. فإذا إبراهيم الخليل ليس كاذب، خليل الله عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن إبراهيم لم يكذب إلا 3 كذبات فيما يتعلق بأمر السامع، عندما يسمع هذا الأمر يعتقد أنه كذب، وهو في الواقع والحقيقة ليس بكذب. 2 في ذات الله، وما هما؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الكذبتين. الأولى قوله إني سقيم، لما كان يوم الزينة، ولهم عادة في يوم الزينة يذهبون ويعملون بعض الأعمال يوم العيد، صمم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أن لا يشاركهم وعزم على ان يكسر الاصنام، فاخذ المعول والقوم ذهبوا الى الزينة والفرح، واذا به يحطم الاصنام كما قال الله تعالى: فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قال لهم قبل عندما عرضوا عليه الذهاب قال: اني سقيم، انا مريض. وصدق ابراهيم انه مريض، مريض القلب. القوم يعبدون الاصنام، ينحتون الحجاره، يؤلهونها، معنى يؤلهونها يعبدونها، الاله بمعنى المعبود، كل ما عبد يسمى اله، وان كان في الحقيقه ليس باله حق، الاله الحق هو الله، لكن لو عبد الانسان حجرا سمي هذا الحجر اله لانه قد اتخذه اله، كوكب يقال هذا اله لانه قد اتخذه العابد الها. ولذا قال الله تعالى لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معبودين من دون الله. الإله بمعنى المعبود، فإذا قلت لا إله يعني لا معبود حق، وإذا قلت إلا الله أثبتت العبادة لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله جملة مأخوذة من فعل، الفعل آله بمعنى عبد، يأله يعبد، إلها يعني معبودا. فهم قد اتخذوا هذه الأصنام آلهة، جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإذا قول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، إني مريض، كل من رأى عاصي فاجر فاسق، إذا رأيت من يشرب الخمر، من يزني، من يظلم، من يعمل ما حرم الله تعالى، قلبك يضيق وتمرض، لأنك رأيت ما لا ينبغي أن يرى. فكل آمر بمعروف ناهي عن منكر داعي إلى طريق الله، عندما يرى ما حرم الله يصنع، أمر الله انتهت، يصيب شيء في قلبه. فإذا إبراهيم ما كذب، سقيم، مريض، لأنه رأى القوم هم على هذا الحال يعبدون غير الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان المنكر: فليغيره بيدي، فإن لم يستطع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير المنكر بيده، وعمل لذلك وسيلة، وعمل لذلك طريق، وعلم عليه الصلاة والسلام أن القوم ذاهبون إلى موضع الزينة، فلما دعوه أن يذهب معهم قال: إني سقيم، إني مريض. وعندما ذهبوا أنكر المنكر بيده عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الكذبة في ذات الله ولا تعتبر كذبة. وقوله عليه الصلاة والسلام لما عاد القوم سكارى نشاوى، حضروا الحفل وعملوا ما عملوا مما حرم الله، ولما أتوا إلى أصنامهم وإذا بالأصنام قد كسرت وبددت، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا. لكن إبراهيم ما قال بل فعله كبيرهم هذا وسكت، وإنما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أين عقولكم؟ اسألوا الأصنام التي تعبدون، لا تسمع
لا تبصر، لا تعطي، لا تنفع، لا تمنع، حتى إنها لم تستطع أن تمنع عن نفسها الكسر. أين عقولكم؟ هذا إرشاد ليس بكذب، بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم. الفاء للترتيب والتعقيد. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما قال بل فعله كبيرهم هذا وسكت، وإنما الجملة يأتي بعدها ما هو المهم. فسألوهم أين عقولكم؟ أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يقول يا بي هذا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك تعبده. هذا أسلوب حكيم من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه سمتان ذكرهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأما الثالثة وهي الواحدة كانت في شأن سارة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الكذبة التي فعلها إبراهيم، وهي في الحقيقة ليست كذبا أيضا. اسمع ما قال رسول الله: فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، ذهب إلى فرعون مصر، هاجر من بلاد كنعان من العراق وأتى إلى فلسطين، وبعد ذلك هاجر من بلاد فلسطين وذهب إلى بلاد مصر، وبلغ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن هذا الطاغية، أن هذا الجبار، أن هذا الفرعون إذا دخلت أرضه امرأة جميلة وضع يده عليها، فإن كانت زوجة قتل زوجها، وإن كان قريبا أو أخا استحياه وأخذ الزوجة وعمل ما يريد أن يعمل بها من الفحش. أقدم إبراهيم على البلاد، فلما قدم ومعه زوجه سارة، وكانت أحسن الناس أجمل الناس، فقال لها إبراهيم عليه السلام: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. وصدق إبراهيم. وقال لها إبراهيم: فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام وأنا أخوك في الإسلام. وهذه هي التورية التي يجوز للمرء أن يكذب بها. وقد قلت لك لو جاء الظالم يريد أن يقتل إنسان، هذا الإنسان في داري في بعض الحجر، أين فلان؟ أقول لا يوجد هنا، يعني في هذا الموضع، وأنا صادق أنه لا يوجد في هذا الموضع، لكنه يوجد في داخل الغرف. أين ماله؟ أقول ماله هناك ليس عندي الآن، لا يوجد في حكري ولا في جيبي، والمال موجود في بعض الغرف، موجود في البنك وما إلى ذلك. هذا لا يعتبر من الكذب في شيء. فلما دخل أرضه راها بعض أهل الجبار له جواسيس حملوا إليه الخبر وقالوا له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها ودخلت عليه وهي تتعود وهي تسأل الله جل وعلا وتقرع بابه، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن هذا الطاغية يريد أن يفجر بها، يريد أن يغتصبها من زوجها، فليس لها ما تجعله حاجزا بينها وبين هذا الطاغية إلا الله. ولذا مريم لما ظهر لها جبريل يريد أن ينفخ كلمة كن، قالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا كنت تخشى الله وتتقي الله أنا أجعل الله حاجزا بيني وبينك. قال: إنما أنا رسول ربك، الله تعالى أرسلني إليك لأهب لك غلاما زكيا. قالت له ما قالت، كيف أرد ولم يمتثني بشر ولم أكن بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. فنفخ في جيب درعها كلمة كن، فلما قال كن صار عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوقا بكلمة كن، كما قال الله تعالى في شأن آدم: خلقه من تراب ثم قال له كن. كلمة كن كان بها آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، لا أب ولا أم. كذلك عيسى أم لا أب، ليس بغريب عند الله، لا إله إلا هو. تعوذت بالله، وعلى العبد أن يتعوذ بالله، وإذا تعوذ بالله فليصدق، وإذا سأل الله تعالى فليصدق. فإن العبد إذا توجه إلى الله حقيقة لا بلسانه، أنا أتوجه إلى الله وقلبي إلى صاحب قبر، أنا ميال إلى صاحب قبر، سأذهب إلى صاحب القبر وأنذر له مالا عقارا وما إلى ذلك، حتى إن صاحب هذا القبر يذهب إلى الله ويشرح لله حالي حتى يعطيني الله. وهذا هو الموجود اليوم في أوساط كثير من البلاد الإسلامية، الرجل يأتي بمال جزيل ويعطيه سادن القبر، صندوق النذر، لما لم تعطي أباك، لما لم تعطي أمك، لما لم تعطي أقاربك، لمن صرفت عن هؤلاء وتوجهت إلى صاحب هذا القبر؟ ما توجهت إلى صاحب القبر إلا لأنك تريد أن يلتفت إليك، أن ينظر إليك، أن يأخذ بيديك. والذي يأخذ باليد هو الله، لا إله إلا هو. العقيدة يا إخواننا المسلمين، الكينونة مع الله يا إخواننا المسلمين. إن العبد إذا صدق مع الله كان الله تعالى معه، ستسمع ما وقع لهذه المرأة الصالحة، وهذا أمر ليس خاصا بها، بل هو أمر عام لكل من اتقى الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في غار، ودخلوا في الغار، ولما دخلوا في الغار وإذا بصخرة تنحدر من فوق الجبل وتأتي وتسد فوهة الغار، أصبح الصباح وإذا بفوهة الغار مسدودة، أين يذهبون؟ من يعلم عنهم وهم في طريق سفر؟ ماذا فعلوا؟ ماذا قالوا؟ دعوا موسى، دعوا عيسى، دعوا نوح، دعوا جبريل، دعوا الخضر، دعوا الملائكة. إنما قالوا، واسمع ما قالوا: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، انظروا إلى الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها فتقربوا إلى الله بذلك العمل. قال أحدهم: يا رب، إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وقد راودتها عن نفسها فامتنعت، فأصابتها سنة جدر وقعر، فأتت إلي وطلبت منه 120 دينار، 20 دينار و100 لتمكنه من نفسها مرغما، لا تريد البغى ولا الزنا، إنها طاهرة، إنها تقية، إنها زكية. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته اضطربت الفتاة وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه. هذا زنا، هذا بغى، هذا أمر لا يجوز. الزنا ممنوع وحرام ومكروه منذ عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، إلا بعد أن أتى الاستعمار. ولما جاء الاستعمار إلى بعض البلاد أتانا بالسياحة، ويأتي سائح تاجر فاسق كما يفعلون في بلادهم في الفنادق 5 نجوم 6 نجوم، وإذا بفتيات مهيئات للبغى للزنا ما دمنا راضيات وما دمنا قد بلغنا 18 من العمر لا مانع برضاها. يأتي السائح الفاجر الفاسق ويبيت معها على مرأة ومسمع، من الذي ينكر؟ من الذي يمنع؟ والأمر حرمه الله، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأن هذا الزنا يؤدي إلى أن تحمل المزني بها. فإذا كان لها زوج، عندما يزني بها الزاني الولد ينسب إلى الزوج ولا ينسب إلى الزاني. إذا تعودت الزنا ربما أن لها زوج، الزوج ليس قويا في الأمور الجنسية، فإذا ما زنت بزاني قوي الجنسية تعلق قلبها بها به وكرهت زوجها، فأصبحت هكذا على هذا الحال. تريد ربما أن تلقي الولد في النهر، تلقي الولد في البحر، تلقي الولد في الزبالة، تلقي الولد في أي موضع. من الجاني؟ الجاني هذا الزاني الباغي. ولذا لما جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، اشترط هذا الشاب على النبي أنه يزني، يدخل في الإسلام لكن بشرط أن يبقى يزني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يزنى بأمك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضى أن يزنى ببنتك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضى أن يزنى بأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضون أن يزنى بأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. ونحن نعلم العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الزاني، الزاني الذي يزني بحرمات الناس الله تعالى يقيد له من يزني بأهله، الله يقيد له من يزني بأهله من حيث لا يدري. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، تزني مع الخادم، تزني مع الحمال، تزني مع الزميل في موضع العمل، تزني مع البقال، تزني وتزني، تفليط من الله تبارك وتعالى كما تدين سدان. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد، الشاهد أن المرأة اضطربت واستجارت ونصحت وذكرت وخوفت ابن عمها بالله وقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. تركها، ترك لها المال، وكان ذلك سبب من الأسباب في تزحزح الصخرة، تزحزحت الصخرة بحيث لا يقوون على الخروج. تقرب الثاني ببره لوالديه، تزحزحت الصخرة قليلا. تقدم الثالث بأمانته: أنا لي أجراء عمال، دفعت الأجرة لأحدهم، استقل الأجرة، رآها قليلة، انصرف، ذهب، أخذت هذه الأجرة القليلة، نميتها، صارت حرث، صارت زرع، صارت بقر، صارت ذهب، صارت فضة، أن أنميها لهذا الذي استقلها. فأتى إلي يوما وقال: يا عبد الله اعطني حقي. قلت: إذا بلا هذا الحرث والزرع والبقر والغنم، خذه. قال: يا عبد الله لا تستهزي بي، أنا أريد القليل الذي كنت كرسته في ذلك اليوم. قال: لا والله هذا حقك. فذهب وأخذ الذهب والبقر والغنم والحرث والزرع، وتقرب إلى الله بهذا العمل، والله إنه لعمل صالح. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالصخرة تنفرج، فرجها عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو. فامرأة إبراهيم سارة عليه السلام دخلت تتمتم تلجأ إلى الله، وجرب اللجوء إلى الله، والله ما مثل اللجوء إلى الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ادعوني أستجب لكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن كانت أصنام أحجار غافلة، كواكب شمس قمر غافل، صالح في القبر والله في نعيم عند الله، لا يلتفت إلينا ولا يدري عنا، في جنات وارثة عند الله تعالى، ليس له دخل فينا. ولذا اللجوء إلى الله، لجأت المرأة إلى الله، ولما لجأت إلى الله كانت النتيجة التي تسمع. ولقد حدثتك غير ما مرة أن خليفة دعا الشافعي رحمه الله يريد أن يقتل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أفتى بفتوى، هذه الفتوى ما نسبت الخليفة، هاتوا محمد بن إدريس الشافعي، ضعوا النطع، نطع جلد، هذا الجلد يوضع عليه من يقتل حتى إذا تلاشى الدم لا يقع على الوساد وعلى الاستئثار، يقع في النطع. دعي السياف ليقتل محمد بن إدريس الشافعي. دخل محمد بن إدريس الشافعي وهو يلح على الله، يلح على الله، يتمتم، يقرع باب الله، لكن قرع باب الله بشر كما قلت لك. القلب لا بد أن يكون بينه وبين الله علاقة صادقة، وأما إذا لم تكن علاقة مع الله كواقعنا اليوم، ندعو 40 سنة 50 سنة: يا رب اليهود، يا رب، والله ما في فائدة، الطعام حرام، الشراب حرام، الغذاء حرام، أعمالنا كأعمال اليهود وأشد، كيف يستجاب لنا؟ رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، الأموال في البنوك والاستثمار وما إلى ذلك، ونأكل الربا ونقول الله غفور رحيم، ولهذا لا يستجيب الله تعالى منا. جاء بإبراهيم محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فلما أقبل على السلطان على الخليفة، وإذا بالخليفة يقوم من فراشه ويستقبل محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ويجلس بجواره، وصار يجلسه ويكلمه: لعلنا أزعجناك، لعلنا، انتهت الجلسة، خرج الإمام الشافعي لم يطبسه. الحاجب استغرب: إيش هذا يا محمد بن إدريس؟ أنا ذهبت إليك ليؤتى بك وتقطع راسك الأبعد، وإذا بالخليفة يفعل كذا وكذا. فقال: أنا طرقت باب الرب، اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عياذي فيك أعود، وأنت ملاذي فيك ألوذ، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك، وعد علي بخير منك يا رحمن. الخليفة يستطيع؟ والله لا يستطيع، ما دام أنه قد عاد بالله ولجأ بالله وهو صادق في لجوئه إلى الله تبارك وتعالى. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، توجه إلى مولاه، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. مصيبة حلت بإبراهيم عليه السلام وبزوجه سارة عليها السلام أما سارة فإنها قد توجهت إلى الله وهي تساق إلى هذا الجبار الطاغية، وأما إبراهيم عليه السلام فإنه قد أقبل إلى ربه، ومتى ما أقبل العبد وكبر أقبل على الله، أقبل الله تعالى عليه. فإذا انصرف عن الله انصرف الله عنه، أقبل إلى الصلاة، لأن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده وأصابها شلل من الرب، قبضت يده قبضة شديدة. فلما رأى أن اليد قد يبست وقبضت علم أنه لم يقع ذلك إلا لأنه تعرض لهذه المرأة الصالحة، قال لها ادع الله جل وعلا أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت. والمؤمن غر كريم، ما دام لا يصيبني بشيء سألت الله جل وعلا أن يفرج عنه، فرج الله عنه في الحال وأجاب الله تعالى دعوتها. ولكن الشرير عاد فقبضت أشد من الخبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت، فعاد الثالثة فقبضت أشد من القبضتين الأوليين. إذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعبد إذا دعا الله لا يخلو دعاء من ثلاثة أحوال، إما أن يستجيب الله له في الحال يعطيه سؤالا، وإما أنه يؤجل إلى يوم القيامة، وإما أن تكون هناك مصيبة أراد الله تعالى أن تنزل على هذا العبد وكان قد قدر في الأجل أنه سيصاب بمصيبة إلا إذا دعا، فإذا دعا ورفع يديه وإذا بالمصيبة تنزل وإذا بالدعاء يأتي ويرفع المصيبة. المصيبة تقول أنا مأمور بالنزول عليه، الدعاء يقول أنا مأمور بأن أرفعك، فيظلان يتعالجان إلى أن تقوم الساعة لا يصاب بشيء. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده. ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، أخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف من صلاته طيلة الوقت وهو يصلي ينادي الله ويقرع باب الله ويسأل الله تعالى، لأنهم أعرف الناس بالله ولأنهم أقرب الناس إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه أمر يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة حتى نصلي حتى نأنس ونكون مع الله تبارك وتعالى. أولئك الذين عرفوا الله وأولئك الذين علم الله تعالى صدقهم، فإذا ما ناجوا وإذا ما دخلوا عليه بكلياتهم أجاب الله تعالى دعاءهم. إن عروة بن الزبير أخا عبد الله بن الزبير ذهب إلى الشام فأصابه مرض الأقلة، سرطان. هذا المرض أكل بعض أصابعه، قيل لو اقطع الرجل من الكعب أبى، وإذا بالمرض ينتشر حتى بلغ إلى الساق، قيل لو اقطع الساق حتى لا يصل إلى الفخذ، ما فعل، وإذا بالمرض استمر. جاء الطبيب واستاذن أهله، نريد أن نجري العملية، لا بد من قطع الرجل وإلا فإن السرطان يسري حتى يقتله. وافق عروة على إجراء العملية والعملية بإبرة رنج مخدرة حتى يعمل كل شيء وهو لا يشعر؟ لا، بقدوم ومنشار. الطبيب استشار آل عروة عن الوقت الذي ترون أننا نجري العملية فيه، أي وقت أنسب؟ قالوا أنسب وقت إذا كبر واستقبل الله ودخل في الصلاة. معي يا إخوان عباد الله الذين هم عباد الله حقا، لا أمثال زيد وعمر وبكر وخالد، عباد الله عرفوا الله وكانوا مع الله فكان الله معهم. دخل عروة في صلاته وجاء الطبيب وأجرى عمليته، وإذا بعروة يغمى عليه وينتهي من العملية وهو لا يدري أن الرجل كان يأتي. أخذوه على غرة، إذا دخل في السلام لا يلوي إلى شيء وإنما يقبل على الله بكليته. نحن نسمع هذا الكلام ونقول اسمع الخرافات هذه بالله. أنا ناموسة والله إذا خبطت أقوم أخبطها أقوى حتى لا تعود مرة ثانية ولا ثالثة، وعندما تدوي أنا أعرف من أين تدوي، من اليمين ولا الشمال. وهؤلاء قوم إذا أقبلوا على الله وصاروا مع الله لا يلتفتون إلى ذلك. إن إبراهيم كان مع ربه حتى أتت زوجه فقال لها مريم أعطيني الخبر. إيش الخبر؟ لعله ما أصابك بسوء هذا اللعين. قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدمني خادما، أعطاني هذا الفاجر خادما. الخادمة هذه هي هاجر أم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عاد إلى فلسطين، سارة لا تلد، أذنت سارة لإبراهيم أن يتسرى بهاجر وهبتها له، تسرى بها ولدت له إسماعيل عليه السلام. غارت سارة ما عندها ولد، وإذا بهذه هاجر عندها ولد، دخلت الغيرة في قلبها وهي كبيرة في السن، غاضبت هاجر، حلفت لله تعالى أنها لا تساكن هاجر. أمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وأن يأخذ الولد الصغير، ابتلاء من الله لإبراهيم أيضا حتى ينقلهما إلى مكة إلى جبال فاران. ركب على البراق، أتى بهما إلى جبال فاران، وضعهما تحت دوحة، ترك لهما ما ترك جراب وسقاء فيهما، وانصرف عاد إلى فلسطين. يا إبراهيم إلى أين تتركنا بهذا الموضع؟ لا ميس لا أحد، ما لوى ولا نظر. الله أمره ثمر، الله أمره فأتمر. أنا الله جل وعلا يأمرني بخمس صلوات أصليها في اليوم والليلة، والله تعال شوف صلاة العصر ما أصليها مع الناس إلا قرب غروب الشمس، وأما صلاة الصبح أبشرك، وكلمة البشرى في لغة العرب تحتمل الأمرين. صلاة الصبح لولا الدوام الساعة 7 ما خرجت ولا قمت، لأن يوم الخميس وأنا على النوم إلى قرب الظهر ما صليت صلاة الصبح، لأن يوم الخميس ما في دوام، وما دام ما في دوام أسهر طوال الليل إلى قرب الفجر، أضع راسي وأنام، لا أصلي قبل طلوع الشمس، لا أصلي مع الجماعة، لا أحضر الجماعة، النداء بمكبرات الصوت، وبعد ذلك الحمد لله يا أخي والله الشكر لله أم جعلنا مسلمين. الحمد لله احنا مسلمين، وأمة محمد، وأمة محمد على خير وما إلى ذلك. هذا الواقع لا بد من أن نضع اليد على موضع الداء، لأننا اليوم لا نعرف الداء إلا إذا حركنا، إلا إذا نبهنا، إلا إذا وضعت أيدينا على الموضع، توضع الأيدي على الموضع لزوما على طالب العلم حتى نستيقظ من غفلتنا من نومنا. والله إننا بعيدون إلا أن يرحمنا الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. هاجر ولدت الولد جاء بهما إلى الموضع. قالت لها هاجر عليها السلام لإبراهيم إلى من تدعنا؟ ما جاب. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يبيعنا الله. امشي، لا يبيعنا الله، ما بيعهم الله. انظر إلى هذه الوجوه واذهب إلى مكة، إلى مكة ترى العجب العجاب، الوفود تأتي دائما، ونحن في هذه الأزمان نرى الحرمين الشريفين لا يقل فيهما الخلق، ليل نهار الطائرات تنقل، معتمر حاج إذا ذهبوا إلى مكة يطوفون بالبيت الذي بناه إبراهيم، يصلون خلف مقام إبراهيم، يذهبون إلى السعي يرقون على الصفا، يعودون إلى المروة كما فعلت هاجر أم إسماعيل، لأن إبراهيم دعا ربه: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاء إبراهيم، وغالب من ترى إنما هو إجابة لدعوة إبراهيم، إجابة لدعوة إبراهيم، سواء من أقام أو من ولد أو من ذهب أو من أتى وذهب، إنما هي إجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك ولدت سارة، ولدت إسحاق، إسحاق أبو اليهود والنصارى، وأما إسماعيل الذي ولدته هاجر فهو أبو العرب الذي قلت لك إنهم العرب المستعربة. قال أبو هريرة بعدما روى هذا الخبر: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، فتلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك إشارة إلى هاجر، أمكم يا بني ماء السماء. اختلف العلماء في من هم ماء السماء، أهم الأنصار أهم جملة العرب، والذي يظهر والله أعلم أنهم العرب المستعربة، لأن الأنصار ليسوا عرب مستعربة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضى، شك عبد العزيز، قال: لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، وقال فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي هريرة قال: استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك
فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان مما استثنى الله. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. موسى كليم الله ورسوله من نسل يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لك أن الأنبياء بعد إبراهيم سواء كانوا من العرب أو كانوا من العجم، أن الأنبياء بعد إبراهيم سواء كانوا من العرب أو كانوا من العجم فإنهم جميعا من نسل إبراهيم. العرب من ذرية إبراهيم، الأنبياء والرسل بعد إبراهيم، كذلك العجم من نسل إبراهيم عليه السلام. موسى كثيرا ما ردد القرآن الكريم ذكره، وما جرى بينه وبين طاغية مصر فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح الأبناء ويستحيي النساء، عليه لعائن الله، لأنه قال له الكهان إن ملكه سيزول بسبب ولد من بني إسرائيل، وفرعون قبطي ليس من بني إسرائيل، على في الأرض وجعل أهلها شيعا. فلما بلغوا الخبر بدأ يقتل الذراري، إذا ولدت المرأة ولدا ذكرا قتله، وإذا ولدت أنثى استحياها، لأن الكهان أخبروه بأن الولد من بني إسرائيل هو الذي يزيل ملكه. مضت مدة من الزمن وهو على هذا الحال، جعل على النسوة الحبالة جواسيس من النساء، إذا علموا أن امرأة حامل اتبعوها حتى تضع، فإذا وضعت أخذ الصبي الصغير وقتل. هذا نوع من أنواع التعذيب. النوع الآخر يأتي بالقصب ويأمر بأن يقطع القصب قطع ويجعل كالسكاكين، فإذا أتي بالمرأة الحامل دعيت إلى أن تعلو على هذا العرش، على هذا السرير الذي وضع من القصر، لا تستطيع أن تقف لأنه كالسكاكين، فتضطر إلى أن تقوم وتقعد وتعذب حتى تضع الجنين أو تموت ويموت الجنين. مضت مدة من الزمن وهو على هذا الحال. بعد ذلك رأى أن شيوخ بني إسرائيل ماتوا وهلكوا، وما بقي من الأولاد البنين إلا القلة، فصار يستحي عاما ويقتل عاما آخر. أراد الله تعالى لموسى عليه السلام هذا النبي الكليم أن يولد في العام الذي يقتل فيه الأولاد. ولد موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر الله نافذ وقضاء الله جل وعلا مبرم، وليفعل الطاغية ما يفعل، فإن الله جل وعلا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يشاء الله تعالى أن يولد موسى، وضعته أمه عم الله أخبارها. لم تقف النسوة الجاسوسيات على أن تبلغ فرعون، وقام فرعون أمر هذا الولد، ولد الولد. اسمع ما قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. هذا أمر الله، أرضعيه لا تخافي، أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولذا وضعته في تابوت وألقته في اليم، هذا إلهام من الله ألهمها الله تعالى إياه. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه في التابوت، وضعيه في التابوت، تأخذ الأم ولدها وتضعه في التابوت وتلقيه في اليم في التابوت، في اليم في البحر. صنعت ذلك، وبعدما صنعت ذلك تحسفت وتأسفت، كيف أفعل هذا الأمر؟ لو مات الولد أمامي على مرأة ومسمع مني، قبرت الولد، دفنت الولد، لكن الولد الآن أنا وضعته في التابوت ورميته في اليم، ما هذا الأمر؟ هي موقنة بأمر الله وبأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو، ولكن الله تعالى أراد أن يثبتها: ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فانتقطه آل فرعون، التابوت وصل إلى الموضع الذي فيه فرعون، وإذا بفتيات خادمات وبنات من آل فرعون يسبحن، وإذا بالتابوت يأتي يقذفه اليم. أخذنا التابوت ظننا أن فيه مال أو أن فيه شيء، وأتينا به إلى آل فرعون، هذا التابوت وجدناه في اليم. فتح التابوت وإذا بالولد الرضيع الذي ألقى الله تعالى محبته في قلوبهم. بمجرد ما رأت امرأة فرعون ألقى الله جل وعلا محبة موسى في قلبها، وتجلفت وتوسلت وطلبت من فرعون أن يبقي لها هذا الولد تجعله قرة عين. رضي موسى، رضي فرعون، عليه لعائن الله. اقرأ يا أخي ما قص الله تعالى علينا في السور: الأعراف، الأنبياء، طه، الشعراء، وكثيرا ما ذكر الله تعالى أمر موسى وفرعون بأسلوب بديع عجيب. إن هذا القرآن غاية في البلاغة، غاية في الكمال، غاية في العلو والسمو. قصة موسى يرددها الله تعالى مرات، ولكن عندما تقرأها في سورة وتأتي إلى سورة أخرى وإذا بزيادة زادها الله تعالى بقصص جميل لطيف. اقرأوا يا إخوان قصص الأنبياء، اقرأوا هذا القرآن كتاب الله، الرسالة التي أنزلها الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن اقرأه إن شئت، كل يوم ردد 3 أيام اختم، كلما قرأت والله لا 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 تمل، والله لا تمل، والله إن رددت هذا القرآن لا تظن أنك عندما تردده لا يأتي بشيء عجيب. اسمع القرآن من أعجمي، إن قرأه أعجمي تلذذت به، إن قرأه عربي الأمر كذلك، إن قرأه مزود كان الأمر كذلك. كلما سمعت القرآن، وها أنت الآن تقرأ فاتحة الكتاب في كل يوم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة. لا تمل من قراءتها ولا تمل من سماعها، بل إنك كلما رددت هذا الذكر، كلما رددت هذا القرآن، كلما قربت من الله، كلما رق قلبك، كلما أقبلت على الله، كلما أقبل الله عليك، كلما كنت مع الله وكان الله تعالى معك. لو أخذنا قصة لكاتب قصصي بليغ قرأناها مرة، قرأناها 10، قرأناها 100 مرة، مللناها، فإن عباراتها. ولكن هذا القرآن الكريم الذي اشتمل على الخير العظيم الوارد ذكر لنا قصة موسى في عدة سور من كتاب من كلام الله جل وعلا. أتحدى أي إنسان يقول أنا قرأت قصة موسى أو قرأت قصة عيسى أو قرأت ما ذكر الله تعالى في القرآن وإذا به ضعف في الأسلوب، وإذا بالأسلوب لا ليس بعظيم وما إلى ذلك. إن الله تعالى قد تحدى العرب عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب على نهاية من البلاغة، على نهاية من البلاغة في ذلك الوقت، لأن العرب كانوا في ذلك الوقت لا يكتفون بتعليم الصبي العربية النطق الكلام وهو بين ظهرانهم، وإنما يأخذون الأولاد ويرسلون من البوادي، يختارون بعض قبائل العرب ويبعثون أولادهم هنالك حتى يتعلم السليقة العربية، يتعلم الفصاحة البلاغة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد، أما جاءت حليمة السعدية المرضعة وأخذته وذهبت به إلى بني مالك ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم هنالك؟ لأن العرب الأقحاح بعيدون عن المدن، لا تختلط لا تختلف لا 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 يقل أسلوبهم عن العظمة ولا يدخل فيها شيء. مثلا دغري، سيدة، امشي سيدة، هذه كلمة إنجليزية دخلت، العرب ما يعلمونها. دغري لا يعلمون ما معنى دغري، دغري تركية. لكن الذين هم في البوادي البعيدون عن الحاضرة، البعيدون عن المدن، يبقون على السليقة العربية التي هم عليها، وذلك قبل أن يختلط العرب بالعجم. وكان العلماء علماء اللغة العربية أمثال سيبويه، نبطويه، أمثال بن فارس، أمثال بن جني، أمثال الزمخشري، إذا اختلفوا في كلمة من الكلمات العربية أرادوا أن يقفوا على حقيقتها يلتمسون رجلا أتى من البادية عربي يتكلمون معه حتى يضطروا إلى أن يذكر الكلمة التي يريدون الوقوف عليها ومعرفة حقيقتها، فإذا نطق بها أخذوا هذه الكلمة وقالوا الوضع كذا وكذا كما قال هذا الأعرابي، كما قال هذا الذي يسكن البادية. والمقصود من هذا الكلام أن الرب العظيم الجليل لا إله إلا هو طمأن أم موسى، أخذ موسى ترعرع وتربى في بيت فرعون الطاغية، وقع لموسى ما وقع، فرعون يعذب بني إسرائيل، منهم من سخره في البناء، منهم من سخره في الأرض والزرع، منهم من سخر في بناء الإهرامات وما إلى ذلك. موسى حنق غير راضي بهذا الأمر، وتقع واقعة، الواقع أن رجلين اختلفا، رجل إسرائيلي ورجل قبطي، وإذا بالإسرائيلي يرى موسى ويطلب من موسى أن يعينه، وإذا بموسى عليه السلام يأتي إلى القبطي ويلطمه، وإذا بالقبط يموت. من فعل هذا؟ ما علم من الذي فعل. في يوم آخر وإذا بالإسرائيلي الذي أعانه موسى عليه السلام يختصم مع رجل آخر، فلما أراد موسى أن يعين الإسرائيلي وإذا بالإسرائيلي خاف وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ علم أن موسى هو الذي فعل، وإذا بموسى يخرج ويذهب إلى مدين ويقيم بمدين ما شاء الله تعالى أن يقيم، واتفق مع الشيخ الكبير على أن يزوجه ابنته على أنكحة إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 سنين فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. أقام موسى المدة التي أقام، استأذن الرجل أن يذهب ويعود، أخذ أهله معه، وإذا بالرسالة حان وقتها فيوحي الله تعالى إليه ويبعث إلى فرعون وإلى قوم فرعون، ويعود موسى صلى الله عليه وسلم بعدما التمس من ربه جل وعلا أن يؤازره بأخيه، أخي هارون أشدد به أزري وأشرك في أمري ويكون الأمر كما طلب، ويذهبان إلى فرعون ويدعوان فرعون إلى أمرين اثنين، الأمر الأول أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، الأمر الثاني أن يدع بني إسرائيل ولا يعذبهم ولا يسخرهم. فأبى فرعون وحصل ما حصل وجرى ما جرى من حوار عظيم كبير، من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، آيات بالغات. كل ذلك لم يدع فرعون إلى أن يؤمن بموسى، وإنما أراد أن يخرج موسى وأن يقتل موسى، وأن موسى جاء بسحر لأن الله تعالى أيد موسى بعصا، وأن الله تعالى أيد موسى بآية أخرى هي أن يدخل يده في جيبه فإذا أخرج يده من جيبه وإذا هي بيضاء من غير سوء، العصا يلقيها في الأرض فإذا هي تلقف ما يأتيكون. آيتان عظيمتان الله جل وعلا حباهما موسى عليه السلام، لأن قوم موسى الفراعنة الظلمة الطغاة في ذلك الوقت كان السحر عندهم قد بلغ نهايته. التمس فرعون من السحرة أن يجتمعوا وموسى، واجتمعوا يوم الزينة ووقع ما وقع، طلبوا من موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من أمرهم أنها تسعى، أتوا بزيبق، ألقوا العصي، ألقوا الحبال، الزيبق يتحرك وإذا بالعصي صارت كالحيات، أوجس في نفسه خيبة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصاه، وعندما ألقى موسى العصا وإذا بالعصا تبتلع الزيبق العصي الحبال، وإذا بالسحرة ينظرون وهم يعلمون أن السحر فلاسم، أن السحر ليس حقيقة، أن السحر إنما يسحر أعين الخلق. العصا التي بيد موسى ليست سحر وليست بشيء مستنكر، وإذا بها هي لم تتغير لم تتبدل، ألقاها موسى في الأرض فإذا هي تأخذ كل هذا. الخلاصة آمن السحرة، آمنا برب موسى برب هارون وموسى، نقم وغضب فرعون على السحرة، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أجابه السحرة إنا آمنا برب هارون وموسى افعل ما تريد ما نبالي بك. انتهى الأمر إلى هذا الحد. عاد إلى مكيدة أخرى وإذا بالله جل وعلا يأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخوض البحر أن يسلك البحر. يدخل ويتبعه فرعون يدخل فيهلكه الله ويهلك من معه. وانتهى أمر فرعون عليه لعائن الله لأنه عندما انتفض في اليم رأى موسى سلك الطريق في البحر أصبح يبس لأن الله أمنه قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. اتبعه فرعون وقام فرعون ولما توسطوا في داخل البحر وإذا باليم ينطبق عليهم ويرى فرعون لعنة الله تعالى عليه العذاب فيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد كذبت وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكما يذكر علماء الآثار وكما ظنع وضع في المتحف المصري فرعون موسى باقي يأتي الناس لينظروا إليه ويأتي الناس ليدفعوا أموال وينظروا في هذا الطاغية الذي يقول إنه إله موسى ويقول إنه هو الذي خلق ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وإذا به يعود لعبة للصبيان لعبة للسياح إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله لا إله إلا هو. هذه خلاصة عن موسى عليه الصلاة والسلام أورثتها لك لأن الإمام مسلم عقد هذا الباب قال باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. موسى نبي ورسول. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم له فضائل وله مآثر وله كرامات أكرمه الله تعالى بها. من هذه المكارم والمكرمات والفضائل ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض يعني إلى عورة بعض. وشريعتنا نحن اليوم تأبى ذلك لا يجوز للرجل أن يتعرى ويغتسل أمام رجل ولا أمام امرأة ولا يجوز للمرأة أن تتعرى وتغتسل أمام الرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك يمقت يغضب. إذن الاغتسال أمام الرجال الرجل أمام الرجل المرأة أمام الرجل كبيرة من الكبائر. الرجل له سوءة عورة الرجل من السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة يتخذ إزار يدخل الحمام يدخل موضع الاغتسال يدخل بركة السباحة وعليه الإزار لا يظهرن منه شيء. فإن ظهر منه شيء الله جل وعلا يمقت ويغضب عليه. المرأة أمام المرأة إذا كانت المرأة الأخرى تصل وتذهب تقول وضعها كذا وفرجها كذا وثديها كذا وحالها كذا لا يجوز. وبعض من أهل العلم منع مطلقا لا تغتسل أمام امرأة. وهل تغتسل أمام الرجل كما يقع اليوم في بركة السباحة في الفنادق ذات النجوم الستة الخمسة السبعة، الفندق نوافذه تطل على بركة السباحة، يأتي السواح وغير السواح وإذا بهم يغتسلون في هذه البركة التي يعتنى بمائها وتجديده، وبعد ذلك توجد أسرة، المرأة عندما تذهب لتغتسل تذهب تغتسل كما ولدت يوم أن ولدت، ليس عليها إلا حمالة ترفع ثديها، وليس عليها إلا ما يساوي أربعة أصابع يستر سوءتها، لأن منظر السوءة قذر ولو كان جميلا لأظهرته. الرجال يقلون والناس يحيطون، كل من نزل في الفندق له أن ينظر وله أن يسبح وله أن يظهر، يذهب مدنيا تقدمية. وصلى الله على رسول الله، فلقد قال قبل 14 قرن: لتتبعن سنن من قبلكم حذو الخزة بالخزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. ما دام الشرق والغرب النصارى وغيرهم يرون أن هذه مدنية وحضارة، ونحن في البلاد الإسلامية الناس يأتون إلينا، إذن لا بد أن نهيئ لمن أراد برك السباحة والمرشدات والمرشدين والبرك والنوافذ تطل، ولا مانع أن تأتي المرأة عارية تغتسل ونراها، هذه حضارة تقدمية. وقد وجد فيهم اليوم من يأتي المرأة، يأتي صديقة، يأتي زميلة في الشارع وتحت الأشجار والناس يمرون، فإذا ما رأى الإنسان هذا المشهد عليه أن يمضي ولا يعثر عليه، فلو توقف وهو يقبلها وهو يأتيها وقف مثلي أو مثلك، إيش هذا؟ هذه قلة أدب، هذا لا ينبغي. هذا الذي تكلم هو الجاني، هو المجرم الذي ينبغي أن يعاقب. لما شنع عليه؟ لما أفسد عليهم الحال؟ الوضع متقلب مختلف. والله لا تسعد الأمة الإسلامية إلا إذا سارت خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما دام الرقي والحضارة والتمدن والتقدمية أننا نسير خلف أولئك القوم، فاعلموا أننا نعود إلى الوراء ولا تقوم لنا قائمة أبدا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هكذا قال رسول الله. وهل صلح أولها؟ الجواب: ارجع إلى كتب التاريخ واقرأ منذ أن بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة 600، ماذا جرى من تقدم؟ ماذا حصل للمسلمين من عز؟ ماذا حصل للمسلمين من كرامة إلى أن عادوا إلى الجاهلية؟ ولما عادوا إلى الجاهلية هذا قيسي وهذا تميمي، وبدأ القتال على عصبية وعلى جاهلية، وتركوا هذا الشرع وتركوا هذا الكتاب وعادوا إلى النعرة الجاهلية. نقل الله الأمر إلى بلاد الأندلس، فقامت الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس وفي إفريقيا، في الشمال، الجزائر، تونس، المغرب، دخلوا في الصحراء، بلغوا الإسلام في الصحراء، أتوا إلى بلاد السنغال، أتوا إلى بلاد النيجر، أتوا إلى نيجيريا، أدخلوهم في الإسلام، علموهم. قامت دول إسلامية في تلك البلاد، حكومة مالي، منسى موسى، منسى سليمان وغير ذلك، قامت دول إسلامية، أسكي محمد في مالي ونيجيريا، قامت فيها دول إسلامية، لأن الله تعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولكننا بحمد الله عادت الصحوة، وكلما عدنا إلى الله كان الله تعالى معنا، وكلما عدنا إلى هذا القرآن أعزنا الله تعالى وأيدنا، لأن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. والله ليست العزة بالمال، وليست العزة بالتقنية والتكنولوجيا، وليست العزة بهذه الطقوس وهذه القشور، وإنما العزة كما قال الله لله ولرسوله وللمؤمنين. إن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه إزار مرقع 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 بالقماش وبالجلد، وتارة لا يجد له إزار، وتأتي أزر وأردية فيوزعها على أصحاب النبي ويأخذ هو إزار. ولما كان يوم جمعة استعار من ابنه إزار فلبس إزار ورداء جديدين الخليفة على هذا الحال، ويصعد على المنبر أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، ينبري له سلمان أو أبو الدرداء لا سمع لك ولا طاعة. لما لا سمع لي ولا طاعة؟ أتت ثياب أخذت ثوبين وتركتنا بثوب واحد. يقول عمر وهو على المنبر يا عبد الله بن عمر أنشدك الله، هل استعرت هذا منك؟ يقول نعم. عند ذلك يقولون له لك السمع والطاعة، هذا الذي يلبس الإزار المرقع ملك العرب خليفة العرب، بلاد العرب كلها تحت حكمي وإمرتي، بلاد مصر تحت حكمي وإمرتي، بلاد فارس بلاد الروم تحت حكمي وإمرتي. يأتي بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأتي بعد ذلك الدولة الأموية، وتأتي الدولة العباسية، وإذا بالدنيا بأمتها تتبع الخليفة العربي المسلم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كان ما كان وبيس ما كان كما قال الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا عزة للمسلمين ولا عزة للعرب بخاصة إلا بهذا القرآن، إذا عادوا عن هذا القرآن إذا تركوا هذا الكتاب والله لا يبالي الله تعالى بهم، فينقل الله الأمر إلى غيرهم. ومتى ما علموا أن المسؤولية عليهم وأنهم هم رجال هذا القرآن وهم حملة هذا القرآن وأن الله أنزل هذا القرآن بلغتهم وجعل هذا القرآن وديعة عندهم، إذا تموا بهذه الوديعة سادوا وأفلحوا ونجحوا والله المستعان. إن موسى صلى الله عليه وسلم اغتسل وكان لا يغتسل عريان، لا يغتسل عريان، آذاه قومه فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، آدر الهمزة الممدودة والدال والراء، يعني يعنون أن خصيتيه كبيرتان، وبراه الله مما قالوا. موسى نبي ورسول الأنبياء والرسل، الله تعالى طبعهم على أكمل الخلال وعلى جميل الصفات، ليس بهم عيب. واللكنة التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام لم يخلق بها، وإنما وقعت لموسى اللكنة التي كانت في لسانه صلى الله عليه وسلم، أن فرعون خاف مرة من هذا الغلام الصغير فأراد أن يختبره، أهو الإسرائيلي الذي يزيل ملكي أم ماذا؟ فأتى بتمر وجمر اختبر، إذا أخذ التمر دل على أن هذا الولد المخوف منه، وإذا أخذ الجمر فلا، وإذا بموسى عليه السلام يضع يده على الجمر ويرفعه إلى لسانه وإذا به يتأثر فصارت اللغة. ولذا طلب من الله جل وعلا بعدما أرسله اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اسجد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله أيده بأخيه، لأن موسى عليه السلام لا يفصح، وربما أنهم يذمونه يعيبونه، فأيده الله تعالى بأخيه هارون وصار نبيا معه. إذن موسى ليس آدر عليه الصلاة والسلام. فذهب مرة يغتسل في مويه، موضع فيه ماء قليل، ووضع ثوبه على حجر وتعرى لأنه لا يرى أحد. فلما اغتسل أراد الله تعالى أن تكون هذه معجزة لموسى، وضع ثوبه على حجر وموسى خالي ليس عنده أحد، وإذا بالحجر يسر وعليه ثوب موسى. الحجر جعل الله فيه قوة، أنا وأنت حجر تراب، أنا وأنت من تراب، خلاصة الطعام الذي كان من تراب صار الدم مجموعا فيتامينات أخرج الله منها المني للرجل والمرأة، جعل الله تعالى رغبة في الرجل والمرأة أن يلتقيا، التقيا يخرج من هذا ما ومن هذا ما، المني يدخل في الرحم يبقى ما شاء الله أن يبقى، بعد ذلك يصير علقة يصير مضغة، بعد ذلك خلقني الله وخلقك من هذه العلقة والمضغة، وإذا بي وبك يوم خرجنا من الرحم ننطق نتكلم يعبو يجري. فهكذا الحجر إذا جعل الله تعالى فيه القوة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر أمره، لا تستغرب هذا الأمر ولا تستبعده، أولا لأنه خبر الله الذي بيده أزمة الأمور، وأنا قربت لك الموضع الأمر وقلت لك أنا أصلي من تراب وأنت أصلك من تراب، ومع ذلك جعل الله تعالى هذا المخلوق الذي ينطق ويتكلم ويجري ويحبو ويرخى وينزل ويصعد ويخترع كهرباء وطيران وفضاء، وتذهب سفن فضاء وتبقى 14 شهر 14 عام، كل ذلك إلهام من الله وتعليم من الله له ليخترع هذه الأشياء. أقول مرة أخرى لا تشك إذا صح الخبر، إذا صح الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا الحديث في أصح كتاب، أصح كلام بعد كلام الله، أصح كلام بعد كلام الله كتاب يسمى البخاري، وكتاب آخر يسمى صحيح مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. رجل بخاري لما فتحت البلاد ما وراء النهر بقرب سمرقند يوجد بلد يسمى بخارى، نشأ منه هذا الرجل، تعلم هذا الرجل بعدما دخل في الإسلام، درس حديث رسول الله، أصبح حافظ نابغة، استطاع من أن يجمع 600,000 حديث لرسول الله حفظها، اختار منها 14,000 حديث وزيادة، بدأ في تأليفها في روضة النبي عليه الصلاة والسلام. نظر الناس إلى هذا الكتاب فقرروا وأجمعوا على أن ما في هذا الكتاب أصح كلام بعد كلام الله، ويليه هذا الكتاب الثاني الذي بأيدينا واسمه صحيح مسلم، مسلم نيسابوري أيضا من جهة أوزبكستان، لا إله إلا الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كتابه هذا يلي كتاب البخاري، إذا كان الحديث في البخاري ومسلم هذا أقوى شيء، إذا كان في البخاري فقط قوي، في المسلم قوي، إذن الحديث صحيح قوي لست أنا ولا أنت الحكم الذي يحكم بأن هذا صحيح أم لا. هناك أشخاص فصائل علماء كبار عظام الله جل وعلا خدم خلقهم لخدمة حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بمجرد ما يقرؤون الحديث يعرفون علله يعرفون أحكامه وما إلى ذلك. كما قال القائل: فللحديث رجال يعرفون به. فللحديث رجال يعرفون به، يعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رجال الله خلقهم لخدمة حديث رسول الله. فللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. الدواوين السجلات الوزارات المصالح، يوجد هناك هذا محاسب وهذا مأمور مستودع وهذا كذا، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله حديث رسول الله لأنه بيان لكلام الله تبارك وتعالى. الحديث صحيح يا أخي. فر الحجر فجمع بالحاء أو فجمع بالعين، كل ذلك سواء. فجمع موسى بأثره، صار موسى صلى الله عليه وسلم يجري خلف الحجر وينادي موسى الحجر ويقول موسى، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر. تخاطب جماد يا موسى، هذا جماد ليس كبقية الجماد، هذا جماد يهرب، جعل الله فيه قوة. إذا يخاطب كما يخاطب العاقل لأن انفر جرى. موسى ليس بغبي، موسى ذكي، موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى حجر جامد يجري، وبيد موسى عصا، صار موسى يتبع الحجر ويضرب الحجر كما يضرب العقلاء حتى يقف. ما دام فيه قوة أن يهرب لابد أنه أيضا يصاب بأذى، فإذا أصيب بأذى توقف وكف. لم يكف الحجر حتى أتى إلى ملأ من بني إسرائيل، ولما وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وقف الحجر، ورأى الناس موسى عريان عليه السلام ونظروا إليه وإذا به ليس بآدب، أنتيا ليست بكبار. قالوا: لا موسى، ليس كما قلنا، وإنما هذه أذية آذينا موسى. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، مضطر موسى عليه السلام ما فعل ذلك عمدا، وإنما مضطر ما كان عليه رسول الله يغتسل في حجرته ويغتسل مع زوجه والباب موصد وإذا عليه إزار وعلى زوجته إزار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى مني ولا أرى مني، فكان لا يرى مني لا يرى سوءتي. أباحها الله تعالى له، ومع ذلك أدب سامي عالي. ولهذا الإسلام نهى الرجل إذا أتى امرأته أن يتعرى، وأن تتعرى المرأة عليه أن يجعل ستار شرشف، وأما أن يتعرى وهي تتعرى كالعير هذا ليس من الأدب الإسلامي. إن الإسلام له آداب، إن الإسلام له مثل، إن الإسلام له أخلاق يدعو معتنقيه إلى أن يتأدبوا بهذه الآداب. وهذه الآداب والله وبالله وتالله لا تعرف من كتب التربية وعلم النفس، فإن كتب التربية وعلم النفس شقشقة وكلام فارغ وليس بأدب، وإنما يعرف الأدب من كلام الله وكلام رسول الله وأصفياء الله والصالحين من عباد الله. فمن أراد الأدب ومن أراد الخير ومن أراد النبل وأراد الفضل وأراد الكرامة عليه بكتاب الله، عليه بسنة رسول الله، عليه بأخبار الصالحين الأتقياء الذين زكاهم الله. وأما جنجة رشه ما يعطينا بأدب نافع أبدا. وأما بسمارك وكارتر 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 وجودي إنسان وجودي تاركة يعظم ويجل وتنشر كتبه، هذا سارتر نظريته نظرية الوجودين. ما نظرية الوجودين؟ يعني أننا نبقى كما أوجدنا الله من قبل. من أراد أن يمشي عاري يمشي عاري، من أراد أن يلبس يلبس، من أراد أن يجامع امرأته في الشارع يفعل، من أراد أن يضع شهوته في شاب في رجل ما نلومه، لأننا وجدنا هكذا ولا بد أن نبقى على هذه الوجودية. وديننا ليس على هذا الحال. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أولادي بنين وبنات إذا ناموا في الحجرة نفرق بينهم في المضاجع. هذا له سرير، له مرتبة، هذا له مرتبة. بعدما بلغوا السابعة، عندما بلغوا السابعة صاروا مميزين، يعقلون، يعرف هذا ذكر وهذا أنثى، وأعرف أن هذا ثدي وهذا كذا، لا يحتك بأختي التي حرمها الله تعالى عليه. هذا ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله تعالى لنا. لكن نحتاج إلى أن نرجع إلى هذا الدين، إلى هذه الخلق، إلى هذا النبل، إلى هذا الفضل، لنقرأه من مصادره. ولكن إذا ذهبنا إلى أمر آخر، إلى كتب التربية وعلم النفس، كتب التربية وعلم النفس، والله نكون بعيدين عن أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعل قائلا يقول لي: أخبرنا ببعض الكتب عننا نعود إليها. أقول في الجواب: ارجع إلى رياض الصالحين.